الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. إن تقوى الله جل وعلا هي سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا عليها، ثبتت فرضيتها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مما أجمع المسلمون على وجوبه. وللزكاة مكانة كبيرة، ولهذا تجد أن الله جل وعلا قرنها بالصلاة في آيات كثيرة، وما ذاك إلا لعظم مكانتها وجلالة قدرها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن جحد وجوبها فقد خرج من الإسلام وأصبح كافرا والعياذ بالله، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. ومن تركها ولم يقم بحقها مع إقراره بوجوبها فإنه يعد من فساق المسلمين، وأمره في الآخرة إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم منها. أما الذي يؤديها وهو معتقد وجوبها، مؤمل فيما عند الله عز وجل لمن أداها، فمثل هذا مبشر بالخير، مبشر بالعوض والنماء والبركة في ماله. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال جل وعلا في بيان ما يلقاه ذلك المنفق من الأجور العظيمة المضاعفة عند الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها المسلمون، إن بعض الناس لا يؤدي زكاة ماله مع أنه قد أنعم الله عليه وأغدق عليه من الخير، وهو يعلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يكتمل إيمان العبد بغيرها، ولا بد له أن يأتي بها حتى تكتمل فيه شروط الإيمان. وكم من تاجر يملك الملايين والعقارات الكثيرة وقد أفاء الله عليه بنعم وافرة، إلا أنه مع هذا يشح ويبخل أن يخرج الزكاة المفروضة، وإن أخرجها أخرجها بنفس كارهة، وجعل يمتن على الله وعلى خلقه بها. إن المؤمن عباد الله هو من يخرج زكاة ماله طيبة نفسه بها، لأنه يعلم أنه يتعامل مع أكرم كريم ومع أعظم عظيم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى، لا يمتن على الناس، لا يمتن على الفقراء، ولا يؤذيهم بكثرة القيل والقال. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ينفقون مناً ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو جزاء من زكى ماله واحتسب الأجر عند ربه. أما ذلك المعرض المانع لزكاة ماله فإنه متوعد بعقوبة تلحقه في الآخرة، وربما أصابه شيء منها في الدنيا. يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: واستمع إلى العقوبة التي تنال ذلك البخيل بماله المانع لزكاته. قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له أي يوم القيامة، مثل له هذا المال، مثل له شجاعا أقرع، والمقصود الثعبان الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه. قال عليه الصلاة والسلام: مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بشدقيه أي يأخذ بجانبي طرفي الشفتين ويسحبهما والعياذ بالله، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. هذه عقوبته في الآخرة. وقد بين الله جل وعلا عقوبة الذين يكنزون الذهب والفضة بأنها ستكون عليهم نارا مصرية. يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، وبئست البشارة والله، بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عقباء تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا جزاء مانع الزكاة. إذن صار هذا المال خزيا ووبالا على صاحبه، ويا بؤس هذه النعمة إذا كانت ستعود على صاحبها نقمة يوم القيامة. فاحذروا عباد الله، احذروا، فإن المال الذي أوتيتموه إنما هو فتنة لكم وابتلاء من الله لكم ليرى من يصدق معه ومن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. إن المال عارية وسيؤخذ منك في يوم من الأيام، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. عباد الله، إن من الواجب المتحتم على كل مسلم أن يتعلم أحكام الزكاة إن كان ممن تجب عليه الزكاة حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، وحتى لا تلحقه حقوق يلقى بها الله جل وعلا يوم القيامة فيبوء بخسارة الدنيا والآخرة. والزكاة واجبة في 4 أشياء كما هو في ظاهر نصوص الكتاب والسنة. أما أولها فالزكاة واجبة في النقدين من الذهب والفضة ويلحق بهما الأوراق النقدية، فإذا بلغ الذهب والفضة أو الأوراق النقدية بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنه يجب إخراج الزكاة منها. فأما الذهب فإن نصابه 20 مثقالا وهو ما يوازي 85 جراما وقياسها ووزنها سهل، فمحلات الذهب تقيس لك بدقة، فإن بلغ الذهب عندك هذا الوزن فإنه يجب أن تخرج منه الزكاة. وهكذا الفضة فإذا بلغت نصابها وهو ما يقارب 200 درهم وتوازي 595 جراما فإنه عند ذلك يجب إخراج الزكاة منها. وأما الأوراق النقدية ريالات أو دولارات أو غيرها فإنها تعادل قيمتها بما يوازي الذهب أو الفضة، وينظر في ذلك للأحظ للفقير، ولا شك أن الأحظ للفقير أن توازى بالفضة لأنها هي الأقل، وإلا لو كان كان عدلها بالذهب لما تصدق أو أخرج الزكاة مزك إلا إذا بلغت ما يقارب 12,000. فلو افترضنا أن قيمة جرام من الفضة 3 ريالات مثلا، فهذا يعني أن تضرب هذه 3 التي هي قيمة الجرام الواحد في النصاب وهو 595، فيكون الناتج 1785. إذا بلغ المال معك 1,885 ريالا فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته إذا كان قد حال عليه الحول. وهذا المال ليس دائما ثابت، بل ينظر دائما في قيمة الجرام من الفضة، ثم تضرب في 595، فالناتج هو نصاب الفضة، ثم يخرج منه الزكاة، والزكاة هي ربع العشر، بمعنى أن أي قيمة للذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية الناتج يقسم على 40، فما خرج فإنه يكون هو الزكاة الواجبة. والأمر الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فالحبوب كالقمح والذرة والشعير، وأما الثمار فكالتمر والزبيب. أما الفواكه فلا زكاة فيها إلا ما كان ملحقا منها بالحبوب والثمار، كالتين مثلا إذا يبت فإنه يكال ويدخر فيكون مثله مثل التمر، فتجب فيه الزكاة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحم الله الجميع. والنصاب الواجب عباد الله في زكاة الحبوب والثمار هو ما بلغ 5 أوسق، وهذا يقدر ويعادل 675 كيلو. فإذا بلغ وزن التمر أو الحبوب عموما والثمار بلغت هذا المقدار 675 كيلو، فإنه عند ذلك يكون قد وجبت فيها الزكاة فتخرج منها. ما هو المقدار الذي نخرجه منها؟ يختلف الأمر بحسب حال ذلك الزرع وتلك الثمار، فإن كان يسقيها بمؤونة بكلفة بالمكائن والآلات ونحوها فإن الواجب إخراج نصف العشر منها. وأما إن كانت هذه الحبوب والثمار تسقى بماء الآبار والأودية والأمطار فإنه يجب إخراج العشر منها. أما إذا كانت خليطا بعض الوقت نصف الوقت عن طريق الآلات والمكائن، والنصف الآخر عن طريق مياه الأودية والآبار، فإنه يخرج منها 3/4 العشر، هذا إذا كان مناصفة بين الأمرين. أما إذا زاد أحدهما عن الآخر فينظر إلى ما هو الأنفع للزرع، فإن كان ماء الآلات والمكائن أنفع للزرع فإنه يخرج نصف العشر، وإن كان مياه الأودية كانت مياه الأودية والآبار أنفع فإنه يخرج منها العشر. والذي يجب عباد الله أن تخرج الزكاة منها من نفس الصنف وليس بالمال، وإنما يخرج من قيمة الحبوب والثمار، ولا يشترط إتمام السنة في زكاة الزروع والثمار جميعا، وإنما تجب الزكاة عند بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحد في الزرع، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا قد يحدث أحيانا في السنة مرتين، فتجب الزكاة عند ذلك مرتين في السنة، إذن على حسب حال الزرع والثمر. ومن ذلك ننبه على أن الزكاة في التمر واجبة لأصحاب البيوت والاستراحات إذا بلغت النصاب، كثيرون يغفلون عن هذا وينسون أن الزكاة واجبة، يظن أن الزكاة واجبة فقط في حق أصحاب المزارع، وليس الأمر كذلك، بل من كان عنده في بيته نقل وكان مقدار التمر قد بلغ النصاب المحدد شرعا فإنه وهو 675 فإنه يجب عليه عند ذلك أن يخرج زكاته. وزكاة الحبوب والثمار تكون بأن يجمع ما كان من جنس واحد بعضه مع بعض، بمعنى لو كان مثلا عندك في البيت أكثر من نخلة، لكن هذه من صنف من أصناف التمر من السكري مثلا، وهذه من البرحي، وهذه من الخلاص، كل واحدة لوحدها لا تقوم، لا تأتي على قدر النصاب كاملا، فما الذي يجب؟ الذي يجب أن تجمعها جميعا لأنها من جنس واحد، وإن اختلفت الأصناف لكن الجنس واحد، فإذا جمعتها جميعا وبلغت النصاب وجب عليك عند ذلك أن تخرج زكاتها. أما الأمر الثالث من الأمور الواجبة في الزكاة فهي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تبلغ النصاب المحدد شرعا وأن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى العشب في البرية أكثر السنة، يعني ما يزيد على نصف السنة إن كانت ترعى في البرية فإنه يجب عليك أن تزكيها، مقدارها، عددها، ما الذي يخرج منها، موضوع يطول يرجع إليه في كتب الفقه. أما الأمر الرابع والأخير مما تجب فيه الزكاة فهو عروض التجارة، وهذه لنا معها عدة وقفات لأن السؤال يكثر عنها، فكل ما أعد للتجارة، كل ما أعد للبيع فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب المقدر شرعا، فإنه عند ذلك يخرج منه ربع العشر. وعلى هذا فمن كانت عنده أرض إن كان قد أعدها للتجارة فمن فور نيته أن يتاجر بها وقد عرضها في السوق، نوى أن يبيعها، عرضها في السوق فحال عليها الحول، دارت عليها سنة، عند ذلك يجب أن يخرج زكاتها. كيف يخرج الزكاة؟ يقوم قيمتها في السوق، لا بحسب ما اشتراها هو، كلا، وإنما بحسب قيمتها في السوق، وهذا يعرف من خلال سؤال مكاتب العقار، فإذا عرف قيمتها أخرج ربع العشر منها زكاة لله تبارك وتعالى. أما الذي تكون عنده أرض يريد أن يبنيها فيما بعد، إما بناء لسكنه يجعله يسكنه، أو أنه لم تكن عنده نية جازمة في البيع للتجارة، فقط وضعها في باله وقال إن أتت بقيمة ربما أبيع، فهذا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة في مثل هذه الحالة. وهكذا من يتاجر في المواشي أو كان يملك البضائع التي تكون في المحلات والبقالات ونحوها، فإن هؤلاء يجب عليهم أن يقدروا هذه السلع وهذه البضائع عند حولان الحول وعند تمام السنة، فمن كان عنده محل فيه بضاعة يجب عليه عند نهاية السنة أن يقدر الموجودات التي في هذا المحل بقيمتها في السوق ثم يخرج منها ربع العشر. وهكذا صاحب المواشي يجب عليه إذا كان قد تاجر بها أو استكثر منها لأجل التجارة فإنه يجب عليه أن يقدر قيمتها في السوق ثم يخرج منها ربع العشر. أما المحلات التي والمصانع التي توجد بها آلات ولها نتاج فإن هذه الآلات لا تجب فيها الزكاة، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يقدر قيمة هذه الآلات الموجودة والمكائن في نهاية السنة ثم يخرج منها، كلا، وإنما فيما يخرج منها في البضائع في الأشياء التي تصنع إذا حال عليها الحول فإنه يقدر قيمتها ويخرج من ذلك ربع العشر. أما زكاة البيوت والشقق والمحلات فما أعده الإنسان لنفسه فالأمر كما سبق، يريد أن يسكن فيه فهذه لا زكاة فيها. وأما من يتكسب من إيجاراتها فزكاته على النحو التالي: إذا استلم 6 أشهر الأولى كما هو حال أكثر الناس اليوم، يؤجر شقة مثلا أو محل تجاري فيأخذ الدفعة الأولى 6 أشهر، أو يأخذ الدفعة كاملة سنة كاملة، فهذا إذا حال عليه الحول مرت سنة كاملة ولا زال المال باقي منه ما يبلغ به النصاب، وقد قدرناه قبل قليل بما يقارب 1875 ريال بقي من هذا المبلغ فما زاد، فإنه يجب عليه أن يخرج منه ربع العشر بأن يقسم المبلغ على 40. أما إذا لم يكن بقي منه شيء فلا تجب عليه الزكاة. وبعض الناس عند الإيجار ربما أنه لا يستلم الإيجار إلا في نهاية السنة، بينه وبين المستأجر شرط أنه ما يأخذ قيمة الإيجار إلا في نهاية العام، فمثل هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أول ما يستلم يخرج الزكاة مباشرة، لا أنه ينتظر سنة أخرى لأنه قد دار على هذا العقار سنة كاملة، فأول ما يستلم هذا المال يخرجه مباشرة، يخرج منه ربع العشر. وأما الرواتب وما يأخذه الإنسان من راتبه فإنه يقدر قيمة هذا المال في يده عند حولان الحول، وهذا يعني أنه سيقدر ذلك 12 مرة في السنة، في كل نهاية شهر يدور عليه الحول من السنة القادمة ينظر إلى هذا المال من هذا الشهر فقط هل بقي منه شيء يبلغ النصاب فيخرج منه، وهذه في الغالب طريقة فيها نوع من المشقة والصعوبة، ولهذا فالأحسن والأحوط أن يجعل له شهرا في السنة يثبت هذا الشهر مثلا رمضان، فينظر إلى رصيده من هذا الراتب أيا كان المبلغ فيخرج عند ذلك زكاته وهي ربع العشر. ومن بنى عقارا وحال عليه الحول ولم يكتمل بناء هذا العقار وهو يريد أن يتاجر به فالأمر يختلف بحسب نيته في التجارة، إن كان يريد أن يبيع هذا العقار كما يصنع الذين يبنون البيوت وإذا انتهوا منها باعوها مباشرة فهذا، ولكن لم يكتمل البناء دارت سنة كاملة وبقي البناء فهذا يجب عليه عند حولان الحول ومرور سنة أن يقدر قيمة هذا الإيجار هذا العقار يقدر قيمته في السوق بمعرفة أهل الخبرة ثم يخرج منه ربع العشر. أما إذا كان لن يبيع وإنما سيؤجر هذا العقار ولم يكتمل دار السنة ولم يكتمل البناء فهذا لا زكاة عليه حتى يكتمل البناء، فإذا اكتمل البناء وبدأ الإيجار وأتم سنة وبقي له منه شيء يبلغ به النصاب عند ذلك تجب عليه الزكاة. أما بالنسبة للديون التي تكون عند الناس فلا يجب عليك إخراج زكاتها حتى تقبضها، فإن لم تستلمها إما لأن هذا الذي أدنته وأتلفته المال مماطل تاجر منيع ومماطل، أو أنه فقير ومعسر لا يستطيع أن يعطيه فهذا لا زكاة عليه حتى تقبض المال ولو بعد سنوات فتخرج سنة واحدة فقط. أما إذا كنت أنت الذي لم تطلب المال حياء وخجلا مثلا من إنسان تعرفه فيجب عليك أن تزكي كل سنة بسنتها وتخرج منها ربع العشر. وهل يجوز احتساب الدين من الزكاة؟ بعض الناس يرى مثلا في فقير يطلبه مالا لكن هذا الفقير لم يعطه فيقول عنده زكاة لمال آخر واجبة فيقول إذا أنا أسقطت من زكاتي في ذلك المال مما لك أو مما أطلبه عندك، هذا لا يجوز لأن فيه نوع من التحايل على عدم إخراج الزكاة، بل يجب عليك أن تخرج زكاة مالك، وأما هذا فلا يجب عليك أن تخرج الزكاة فيما في يده لأنك لا تستطيع أن تقبضه. أما زكاة الأسهم ففيها تفصيل على حسب نوع السهم، فإن كان الاتجار بالأسهم استثماريا، الأسهم الاستثمارية، فإنه عند نهاية الحول تخرج منها أرباحا. إذا كان مثلا عندك ساهمت في شركة استثمارية ب10,000 ريال على سبيل المثال، وعند حولان الحول أعطيت الربح 2,000 ريال، فإن الذي يجب عليك أن تزكيه هو 2,000 فقط، أما 10 فلا تزكيه. وغالب الشركات، غالب الشركات تخرج الزكاة من نفسها لأن الدولة تطالبها بذلك. أما إذا كانت الأسهم للمضاربة بأن تشتري أسهما ثم تتحيل السوق، متى يزيد فتبيع، متى يقل فتشتري، وهكذا، فإن مثل هذه، مثل هذا النوع من الاتجار إذا حال الحول على هذه الأسهم فقدر قيمتها في السوق ثم أخرج منها ربع العشر. أما المتاجرين بالتقسيط، تقسيط السيارات أو نحوها، فقد سئل الشيخ بن جبرين رحمه الله السؤال الثالث: رجل يبيع سيارات بالتقسيط فكيف يزكي قيمة السيارة إذا حال عليها الحول؟ أجاب الشيخ رحمه الله: يعتبر هذا من أصحاب الديون، فيزكي الدين الحال ويزكي ما وصل إليه من أقساط. يزكي الدين الحال، يعني حل في هذا الشهر مثلا في رمضان حل له مبلغ عند فلان يجب أن يزكيه، وجميع ما استلمه خلال هذا العام. هذا اختيار الشيخ بن جبريل. وهناك من أهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله يرى أنك تخرج ليس الذي تستلم فقط، وإنما ما تستلمه وما هو عند الناس، لأنه في الحقيقة ملك لك. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن القول الأول هو الأرجح، فإن ذلك لم تستلمه ولا تستطيع أن تستلمه، لأن بينك وبين المشتري أو من قسطت عليه عقد، فلا تستطيع أن تستلم هذه الأقساط إلا في وقت محدد. فما وصلك من الأقساط خلال العام فإنك تخرجه، وما حل في ذلك الشهر الذي تخرج فيه الزكاة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ونزغات الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، لمن تكون الزكاة؟ من هم المستحقون للزكاة؟ المستحقون للزكاة هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، لا تجوز لغيرهم بأي حال من الأحوال. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الله هو الذي حدد هذه الأصناف، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية. أما الصدقة فبابها واسع، حتى لو تصدقت على كافر فلا بأس، يجوز ذلك، فالصدقة بابها واسع. أما الزكاة فلا تجوز إلا لهذه الأصناف الثمانية، فلا بد إذن أن تحتاط، لأن بعض الناس مع الأسف لا يحتاط في هذا الأمر. أدنى من يعرض له أنه محتاج يعطيه من زكاته كأنه يريد التخلص منها، وهذا لا يجوز في حقه. وبعضهم قد ورث شيئا من أبيه، أن أباه كان يعطي فلان فاستمر على هذا يظن هذا من البر بأبيه. البر أن تدفع صدقة، أما الزكاة فلا تعطيه إلا إذا كان مستحقا من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. عباد الله، إن الله جل وعلا فرض الزكاة لتسد بها حاجات الفقراء والمعوزين، ولنتخلص بها من داء الشح والبخل، ونقدم أمر الله عز وجل على مرغوبات أنفسنا. والناظر اليوم إلى واقع المسلمين يجد تهاونا عجيبا في هذه الفريضة. ولهذا كثر عندنا الفقر وقلة البركة، أصبح هناك قلة في البركة في أموالنا وفي أرزاقنا، وكثرت أمراض وأدواء ما عرفناها في آبائنا الأولين. وما ذاك إلا لأن هناك قوما كثيرين قد حجبوا زكاة أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في صحيح الترغيب والترهيب، يقول ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وطبق هذا الحديث وهذه العقوبات على واقع أكثر المسلمين اليوم تجدها لا تفارق الواقع، والله المستعان. عباد الله، إن لكم إخوانا من الفقراء والمحاوي يحتاجون إلى أموالكم، فاتقوا الله وأعطوهم من مال الله الذي آتاكم. إخواننا سواء في هذه البلاد فقراء كثر أو في خارج هذه البلاد، إخواننا في سوريا محتاجون إلى دعمكم، أهل حمص المحاصرة الجريحة يستفتون العلماء يقولون: هل يجوز لنا أن نأكل القطط؟ وصل الحال بهم إلى هذه المرحلة المتردية من الجوع والحصار والخوف والرعب، والقاذفات تقذف به عليهم ليل نهار، سوى المهجرين بالملايين، وحالة بئيسة نشكوها إلى الله جل وعلا في صمت من هذا العالم الظالم الذي يرى إخوانه يموتون تحت آلة الكفرة من النصيريين وأعوانهم من الرافضة ولا يحرك ساكنا، فمن لهم بعد الله إلا أنتم؟ انصروا إخوانكم، لا تتركوهم نهبا للأعداء، ولا تنسوا إخوانكم في فلسطين أيضا، فإنهم في هذه الأيام على وجه الخصوص في غزة يمرون بمرحلة حرجة صعبة. في خلال الأسبوعين الماضيين فقط دمر أكثر من 80% من الأنفاق التي تصل إلى غزة، التي كانوا يدخلون من خلالها الطعام والحليب لأطفالهم، الآن دمرت على أيدي العملاء الخونة تقربا لليهود وخدمة لهم. السيارات الآن كما حدثني بعض الإخوة هناك بالطوابير واقفة، ليس هناك بنزين، والأسعار تضاعفت أضعافا كثيرة، فلمن هؤلاء؟ يا أيها الإخوة، هؤلاء إخواننا، والله سائلنا عنهم يوم القيامة، والله لنسألن يوم القيامة عنهم، فليعد كل واحد منا للسؤال جوابه وللجواب صوابه. وهذا شهر الخير وشهر العطاء، فأخرجوا زكاة أموالكم وزيدوا بالصدقة وبتفطير الصائمين واحتسبوا الأجر عند الله، فهو مخلوف عليكم بخير صلح. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعجل بالفرج لإخواننا. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي الصومال وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا وربهم، لمن تكلهم؟ أإلى قريب ملكته أمرهم أم إلى بعيد يتجهمهم؟ اللهم إنا نشكو إليك حالهم ونسألك أن تفرج عنهم الكرب يا رب العالمين، وأن تعجل لهم بالنصر والتمكين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وأعنا على الصيام والقيام احتسابا وإيمانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولي أمرنا ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.